بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. طرق إثبات الظواهر. نوصل إذا وقع الشك في الموردين السابقين، فهل هناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة؟ لاحظوا، ذكرنا يوم أمس موردين. المورد الأول في معرفة وضع الألفاظ، كيف نعرف أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى؟ هذا هو المورد الأول. المعاني الحقيقية للألفاظ شنو هي؟ المورد الثاني، أحيانا اللفظ يستعمل عبر القرائن في معاني مجازية ويكون له ظهور في المعنى المجازي، مثل رأيت أسدا في الحمام يليف مثلا، نقول زين بالقرائن العامة تعرف. إذا شككنا في موردين ما ندري المعنى الحقيقي شنو، المعنى المجازي شنو، هل هناك طرق لإثبات المعاني الحقيقية، لإثبات المعاني التي مثلا في المورد الثاني دلت القرائن عليها أو ليست هناك طرق؟ طرق إثبات الظواهر. الظواهر أعم من المعنى الحقيقي. ترى الظاهر قد يكون معنى حقيقيا، قد يكون الظاهر معنى شنو؟ مجازي، لكن بمعونة القرينة. إذا وقع الشك في الموردين السابقين، الموردين السابقين، المورد الأول في معنى الله، المورد الثاني في المراد من اللفظ عبر القرائن. إذن المورد الأول في المعنى الحقيقي لللفظ، المورد الثاني في معنى المراد عبر القرائن. فهناك طرق ذكرها العلماء لمعرفة وضع الألفاظ، وضع الألفاظ يعني المعنى الحقيقي، أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، هذا هو المعنى الحقيقي. مثلا شنو من الطرق؟ التبادر. مثلا من الطرق صحة السلب وعدم صحة السلب، إذا تتذكرون، يعني عندما نقول أسد شنو يأتي في البال؟ الحيوان المفترس. هذا التبادر علامة الواضع، علامة المعنى الحقيقي. ومعرفة القرائن العامة، القرائن العامة بالنسبة إلى المعنى المجازي وبالنسبة إلى اللفظ المشترك، لأن اللفظ المشترك كما قلنا بحاجة إلى قرائن. زين، شنو هذه الطرق؟ من هذه الطرق أن يتتبع الباحث، يعني مثلا الفقيه نفسه رأى في الرواية الشريفة القراء أن المرأة في عدتها أن تأخذ كذا قراء. القراء في اللغة من الكلمات الأضداد، هم بمعنى الحيض هم بمعنى شنو؟ الطهر. إذا الفقيه ما يدري بالنتيجة شنو المراد من كلمة القراء هنا، لازم هو يتتبع، أن يتتبع الباحث. التتبع هو الفحص في مظانه، هذا التتبع، الفحص في مظانه. يعني مثلا ما ندري الشيخ فلان موجود لو ما موجود في الحوزة، نروح نشوف في القاعة الأولى موجود لو ما موجود، في القاعة الثانية، في القاعة الثالثة، ربما في الإدارة، ربما مثلا عند أحد المشايخ رايح. هذا يسمى بالتتبع. التتبع هو الفحص في مظانه، أن يتتبع الباحث بنفسه، هو يتبع استعمالات العرب، لأن الروايات الشريفة والآيات الكريمة هي بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. زين، فإحنا نجي نبحث في اللغة الفارسية، هذا لا ربط له في فهم الرواية الشريفة، فلازم نتتبع استعمالات العرب، نشوف العرب القرء مثلا استعملوه في أي معنى. افرض ما ندري معنى الصعيد شنو، فتيمموا صعيدا طيبا، نتتبع استعمالات العرب حتى نعرف شنو معنى الصعيد، ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان. إذا هو من أهل الخبرة باللسان يعني عالم لغوي. أهل الخبرة باللسان يعني شنو؟ يعني عالم لغوي، فيعمل أو يعمل رأيه واجتهاده، يعمل برأيه، يعمل باجتهاده، يعني بنظره، أن يتتبع بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده. وإذا كان من أهل الخبرة باللسان يعني من أهل اللغة، وكان من أهل المعرفة بالنكات البيانية. البيانية يعني بيان الألفاظ، بيان الألفاظ في اللغة العربية فيها نكات، مثلا الفروق اللغوية هي من النكات البيانية. يعني البعض يقول هناك فرق بين الإنسان والبشر، مثلا فروق دقيقة لغوية، هذه ترتبط بالنكات البيانية، يعني بيان هذه الألفاظ فيها نكات. ونظير ذلك ما استنبطناه نحن، يعني جناب الشيخ المظفر يقول أنا تتبعت بنفسي استعمالات العرب وشفت أن الأمر في اللغة مشترك بين ما يفيد معنى الشيء وبين ما يفيد معنى الطلب، والفرق بينهما في الجمع. الأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، رأيت أمرا ورأيت أمورا، يعني رأيت شيئا ورأيت أشياء. أما الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر لا يجمع على أمور. لي أوامر يعني طلبات، مو لي أمور. الأمر بمعنى الطلب لا يجمع على أمور، يجمع على شنو؟ على أوامر. هذا منه تتبعه الشيخ المظفر بنفسه. أحسن. ونظير ذلك، يعني نظير هذا التتبع، ما استنبطناه يعني ما عرفناه، هنا مو استنباط شرعي، ما عرفناه من أن كلمة الأمر يعني مادة الأمر ألف ميم راء في اللغة العربية لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء، مثل شغلني أمر، يعني شنو؟ يعني شغلني شيء، عندي أمر جميل، يعني شيء جميل، وبين ما يفيد معنى الطلب. ما يفيد معنى الطلب يجمع على أوامر. للمولى أمر، أمر يعني شنو؟ يعني طلب، واضح؟ وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة. الكلمة إذا كانت بمعنى الأمر أمر، أمران أمور، هكذا تشتق. أما الكلمة بمعنى الطلب أمر يأمر. الكلمة اللي بمعنى الشيء ما بي ماضي ومضارع، أمر يأمر أمر ما بي، عرفتوا شلون؟ فالاشتقاقات مختلفة. وذلك واحد اسم، واحد معنى حدث مو فعل، معنى حدثي. وذلك بدلالة اختلاف اشتقاقات الكلمة. أمر يأمر أمرا، هذا بمعنى الطلب. أمر أمران أمور، هذا بمعنى الشيء، بحسب المعنيين، معنى الشيء ومعنى الطلب. تشوف الاشتقاقات مختلفة. اشتقاقات كتبت أمر يأمر آمر مأمور، هذه الاشتقاقات في الطلب وليست موجودة في شنو؟ في الشيء. هذا دليل. الدليل الآخر اختلاف الجمع، يعني صيغة الجمع فيها، يعني في الأمر بحسبهما، يعني بحسب المعنيين فيها، يعني في الأمر بحسب المعنيين. الأمر بمعنى الشيء شنو جمع؟ أمور. الأمر بمعنى الطلب شنو جمع؟ أوامر. أحسن. إذن هذه طريقة، هذه الطريقة هي الطريقة التي عبر عنها المصنف بالتتبع الشخصي. طبعا لازم الإنسان يكون من أهل العلم وأهل الفضل حتى يفهم ذلك، وإلا الإنسان يتتبع بشخصه فيما لا يعرفه، ما يحصل شيء. ومنها يعني من الطرق أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز، مثل شنو؟ كالتبادر وأخوات التبادر. أخوات التبادر صحة الحامل، صحة السالب، الاضطراد، عدم الاضطراد، هذه الأمور التي قرأناها في المقدمات قبل المقصد الأول. وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات، يعني مثلا ما يدري الأسد هل هو رجل شجاع مثلا أو الحيوان المفترس، شنو اللي يتبادر إلى ذهنه؟ الحيوان المفترس. فإذا مثلا كان في رواية لفظ الأسد يحمل ذلك على ماذا؟ على الحيوان المفترس. افرض إذا كان سؤر الأسد مكروه مثلا، يعني شنو هذا؟ يعني الحيوان المفترس مو الرجل الشجاع، ولا سؤر المؤمن شفاء. الآن يقولون هذا مدري مو صحي ومو كذا، وتشوف الأمراض أكثر. سؤر المؤمن شفاء. ومنها المؤمن يعني الشيعي، ترى سؤر الشيعي شفاء، هذا معنى. ومنها أن ومن الطرق أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة. علماء اللغة يعني شنو؟ يعني يفتح القاموس يشوف الأسد حيوان مفترس، ما كاتب الرجل الشجاع، فيعرف أن معنى الحقيقي للأسد شنو هو؟ الحيوان المفترس. أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، اللي علماء اللغة كتبوا أقوالهم في شنو؟ في صحاحهم، في قواميسهم وما أشبه. وسيأتي بيان قيمة أقوالهم، يعني أقوال علماء اللغة هل لها قيمة شرعية؟ هل يجوز الأخذ بها أم لا يجوز؟ لأن هذه مسألة خلافية. قسم من العلماء قال يجوز الأخذ بأقوال علماء اللغة، قسم قال لا، ذول منو قال كلامهم صحيح. وهناك أصول، أصول تتبع قواعد اتبعها بعض القدماء. أكو بعض القواعد بعض القدماء من الأصوليين اتبعها لتعيين وضع الألفاظ، إذا شككنا في لفظ هل وضع لهذا المعنى أم لذاك المعنى، أو ظهوراتها، يعني ظهورات الألفاظ في موارد تعارض أحوال اللفظ. إذا حال اللفظ تعارض بين معنى ومعنى، ما ندري المراد الرجل الشجاع أو المراد الحيوان المفترس. ففرض ما ندري الأمر أريد به الوجوب، لا أريد به شنو؟ الاستحباب. تعارض حال الأمر، ما ندري أريد به الوجوب، لا ما ندري أريد به الاستحباب. هذه الأصول ذكرها البعض، مثلا أصالة عدم الاشتراك بين الدوران، بين الاشتراك والحقيقة والمجاز. جناب المظفر يقول هذه الأصول لا اعتبار بها، لأن هذه أمور عقلية، الأمور العقلية لا تثبت أمرا وضعيا. معنى الألفاظ هو مو أمر عقلي وإنما أمر وضعي، لذلك الإنسان العاقل إذا ما يعرف لغة ما يفهم. إذا كان أمر عقلي مثل خروج الدخان من النار، هذا حتى إذا ما يعرف لغة يفهم أنه أكون هناك أشنو نار. بس مثلا إذا في النار يصير لا سمح الله في مثلا هنا، بس الزائر حتى إذا ما يعرف عربي يفهم لما يفهم. فدلالة الدخان على النار دلالة عقلية، أما دلالة الألفاظ على معانيها مو مرتبطة بالعقل، مرتبطة بالواضع، صحيح؟ لذلك البعض من العقلاء لا يفهم البعض الآخر من العقلاء، مع أنهم من العقلاء بأجمعهم. الأصول والقواعد التي هي مبتنية على أدلة عقلية لا يمكن أن تشخص لنا المعنى اللغوي، المعنى الذي هو وضعي وليس بعقلي. والحق أنه يعني أن ما ذكر أنه كتب أن الشأن لا أصل لها، أصل يعني لا صحة لها، لا سند لها لهذه الأصول، مطلقة مطلقة يعني من دون فرق بين أصل وأصل. كل هذه الأصول التي ذكروها لتعيين المعنى المراد، لتعيين المعنى الموضوع، لا لا أصل لها. ليش؟ لأن هذه الأصول مرجعها إلى العقل، والعقل لا يستكشف به الواضع، العقل يستكشف به شنو؟ الأدلة العقلية، المدلول العقلي مو المدلول الوضعي واللفظي، لأنه يعني لأن الشأن لا دليل على اعتبارها، يعني على حجية هذه الأصول، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم يعني في الجزء الأول هناك ذكرنا. وهي مثل ما ذهبوا إليه، وهي يعني هذه الأصول التي ليست بحجة، مثل ما ذهبوا إليه، إليه ضمير جعلما من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. يعني ما ندري لفظ العين نشوف استعمل في الذهب واستعمل أيضا في الفضة، ما ندري هل هذا على نحو الاشتراك اللفظي أو أنه في الذهب حقيقة وفي الفضة مجاز. قال بعض الأصل أن يكون حقيقة ومجاز، أن لا يكون اشتراك. تدرون ليه؟ لأن الاشتراك بحاجة إلى قرينتين، والحقيقة والمجاز بحاجة إلى قرينة واحدة، لأن معنى الحقيقة ما يحتاج إلى قرينة. أحسن، لأن هذه هي قضية عقلية، الأصل عدم الحاجة إلى قرينتين. هل شنو ربط بوضع الألفاظ؟ ما يصير بهذه الأصول واحد يستكشف المعاني الوضعية، المعاني الموضوعة. بل من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك، ما ندري هل لفظ العين مشترك بين الذهب والفضة وبين الحقيقة والمجاز، أم أنه حقيقة في الذهب ومجاز في شنو؟ في الفضة. نقول أصالة عدم الاشتراك ما يصير شيء. ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة ومجاز. شوفوا أصالة الحقيقة في إثبات المراد يفيد، أما في إثبات الواضع ما يفيد. إثبات المراد يعني شنو؟ يعني المولى قال سؤر الأسد مكروه، ما ندري مراد الرجل الشجاع أو الحيوان المفترس. هنا أصالة الحقيقة مفيد، مفيدة لإثبات أن مراد المولى الحقيقي، المعنى الحقيقي، لأن إذا أراد المعنى المجازي كان يجيب شنو؟ قريب. أما إذا أساسا إحنا ما ندري معنى الأسد شنو، شوفوا في المثال كنا ندري الأسد معناه الحيوان المفترس، ما ندري المولى أراد المعنى الحقيقي أو المجازي. هنا أصالة الحقيقة مفيدة، أما إذا أساسا ما ندري المعنى الحقيقي شنو هو. يعني رأينا أن الأسد استعمل في الرجل الشجاع، ما ندري هل هذا هو المعنى الحقيقي أو هذا هو المعنى المجازي. نقدر نقول أصالة الحقيقة يثبت المعنى الموضوع له؟ لا، لأن أصالة الحقيقة مو في الدليل عن التتبع، هذا دليل عقلي، الدليل العقلي لا يمكن أن يثبت شيئا وضعيا. ومثل أصالة الحقيقة لإثبات شنو؟ وضع اللفظ، يعني المعنى الموضوع له، هذا ما يفيد. أما أصالة الحقيقة الذي يؤخذ به ذلك في شنو؟ كان في إثبات المراد، وهذا بيناه حتى لا يحصل لكم الخلط. أصالة الحقيقة تفيد في تعيين المراد ولا تفيد في تعيين الواضع. إن شاء الله واضح. إثبات وضع اللفظ عند الدوران، اللفظ يعني للأسد، عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجازا في معنى الرجل الشجاع. ما ندري الرجل الشجاع هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، ما نقدر نقول هذا هو المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة. أما أنه أن الشأن لا دليل على اعتبارها، على اعتبارها، همزة همزة واصل، على اعتبارها يعني على اعتبار هذه الأصول. إذا نقرأ على اعتبارها هذا يسمى بالوصل الغلط. شلون الوقف الغلط عندنا والوصل الغلط؟ طبعا الوقف الغلط والوصل الغلط لأنها مرتبطة بقواعد التجويد لا تضر بالصلاة. إذا واحد يصلي بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم، هكذا، عرفت شلون؟ صلاة صحيحة. هذا يسمى بالوقف الغلط. واذا قال بالوقف بالوصل الغلط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ايش هذا هم غلط خطا في الواو خطا تجويدي لكن صلاته على راي سيد المرجع حفظه الله صلاته صحيحه هنا هم نفس الشيء على اعتبارها لازم نقرأ اما اذا قرأنا على اعتبارها هذا في الصلاة مو خطأ فكيف في هنا هذا وصل غلط ولا يضر بالقراءة اما مثل افرضوا الحروف الشمسية والقمرية الحروف الشمسية والقمرية اذا لم تلاحظ في الصلاة ايضا يبدو انه ماكو اشكال مثل الضاد الضاد والضاء اخت الصاد واخت الطاء اذا واحد قراهما نفس الشكل صلاته صحيحه ما يخالف ما معلوم هذا قواعد التجويد مو واجب رعايتها في الصلاه ولا الضالين رعايه هذا المد واجب لا هو مد واجب مو في الفقه واجب في التجويد ورعايته في الفقه مستحب طبعا المسألة هي خلافية لكن يبدو أن الرأي الأصح هو هذا رعاية قواعد التجويد مو لازم في شنو في الصلاة فسبب قاعدة اليرملون واحد ما رآها يعني صلاة باطلة لا كسر
المدحة ضروري
قراءة شو عندنا نقرا تجويد القراءة مو اصل القراءة ما يرتبط باصل القراءة واحد لازم يراعيها اما ما يرتبط بحسن القراءة حسن القراءة يعني التجويد هذا مو لازم هسه قال ولم يكن له او يكن له صلاة صحيحة اما قاعدة اليرملون ماذا تقول يكن له لازم تقول لأن نون ساكن أو لا إذا ما يكره حرف شيء أما إذا القضية مرتبطة بحسن القراءة حسن القراءة مو واجب رعاية ذلك البعض من الفقهاء يعني كأنما الأمر تشابه عليه بين حسن القراءة وبين صحة القراءة لذلك مثلا المد الواجب يقول واجب رعايته معناه هذا يرتبط بحسن القراءة وليس يرتبط بأصل القراءة حتى الإدغام كشف من الفقهاء يقولون يرملون كشف يقولون لا مو واجب زين بس إن شاء الله أنتم لما صرتوا فقهاء ابحثوا في المسألة وتشوفون أنه مو واجب إن شاء الله لاحظوا وين وصلنا أما أنه لا دليل على اعتبارها من همزة اعتبار احنا طرنا الى ما طرنا اليه فلان ربما في بعض هذه البحوث فائدة لكم ان شاء الله تعالى من هذا المباني اقول اذا هم تحبون ما نقول مو في الاشكال اما انه لا دليل على اعتبارها فلان حجية مثل هذه الاصول يعني هذه القواعد لا بد من استنادها الى بناء العقل وما معلوم عندنا بناء العقلاء باخذ اصالة الحقيقة لتعيين المعنى الموضوع له شوفوا عندنا بناء العقلاء للعمل باصالة الحقيقة في تعيين المراد اما مو في تعيين المعنى الموضوع له فلا دليل على هذه الاصول لان هذه الاصول انما تكون حجة هذه الاصول يعني هذه القواعد مثل ان الاصل ان يكون حقيقة ومجاز وليس الاشتراك في الدوران بينهم لابد هذه الأصول أن تكون مستندة إلى بناء العقلاء والمسلم من بناء العقلاء هو ثبوته يعني ثبوت بناء العقلاء في هذه الأصول المرتبطة بتشخيص المراد وليس بتشخيص الواضع المرتبطة التي تجري لإثبات مرادات المتكلم المرتبطة بتشخيص المراد يعني ما ندري أن المتكلم قال سؤر الأسد مكروه مقصود الرجل الشجاع لا مقصود الحيوان المفترس ندري المعنى الحقيقي شنو وندري المعنى المجازي شنو لكن لا نعلم بأن أيهما هو المراد هنا أصالة الحقيقة تثبت المراد دون ما يجري. إذن التي تجري لإثبات مرادات المتكلم هذه ثابت، أما ما يجري لتعيين وضع الألفاظ ولتعيين القرائن هذا ما يكفي، مو حجة ولا دليل آخر في مثل هذه في مثل هذه الأصول غير بناء العقلاء. بعد نخو رواية تقول أصالة الحقيقة حجة في تعيين الوضع في الرواية مثلا، لا عندنا رواية نقبل بها، لكن هذه أمور مبتنية على بناء العقلاء. احنا لازم نشوف بناء العقلاء وين، بناء العقلاء في تعيين المراد وليس في تعيين الواضع. الآن نأتي إلى قضية حجية قول اللغوي، قول اللغوي حجة لو مو حجة. إذا مثلا ما ندرس صعيد شنو، فتأمموا صعيدا طيبا، فتحنا القاموس، القاموس كاتب الصعيد وجه الأرض، وجه الأرض يسمى بالصعيد. زين احنا أخرجنا ترابا مو من وجه الأرض، حفرنا بير وطلعنا تراب، هذا ما يصير التيمم به؟ لا يصير. عرفت شنو؟ فهل قول اللغوي حجة أو ليس بحجة حجية؟ بلي هذا أكو في خلاف، أكو في خلاف. إذا قلنا الله وضع الألفاظ مو معناته كل الألفاظ، الآن مثلا الطيارة من وضعها؟ البشر. موبايل وما كان قبل، من وضعها؟ البشر. تلفزيون عرفت شلون؟ فممكن بعض الألفاظ الباري وضعها، علم آدم الأسماء كلها، وبعض الألفاظ البشر يضعها، ما في إشكال. الآن جنابك عندما ترزق بطفل مبارك إن شاء الله مو تضع له لفظا واسما، إذا جنابك بشر هو من الواضع. فإذا الواضع ممكن من قبل الباري عز وجل يكون، وممكن من قبل البشر. حجية قول اللغوي، اللغوي يعني صاحب الاختصاص، يعني العالم في اللغة، مثل الفيروزابادي، مثل صاحب مثلا لسان العرب، مثل مدري هؤلاء صاحب مجمع البحرين. إن أقوال اللغويين لا عبرة، لا عبرة، لا عبرة، العبرة يعني الدمعة، لا عبرة بأكثرها، يعني بأكثر أقوال اللغويين في مقام استكشاف وضع الألفاظ. إذا نريد نشخص المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، تدرون ليش؟ لأن أهل اللغة مو راحوا يدرسون في مدرسة موجودة المعاني الحقيقية ومفرزة هي عن المعاني المجازية. أهل اللغة شلون كتبوا القواميس؟ كان يأخذ كتابة والقلم مات ويمشي، وين يمشي؟ في العرب، يقعد يسمع ذولا شنو يحكون، شنو يسالفون، ويسجل. مثلا يشوف الأسد استعملوه في الحيوان المفترس، يكتب الأسد الحيوان المفترس ذو المخالب الكبائية. مثلا يشوف مثلا سعدانة استعملوها في أي شيء، في نبتة، يسجل سعدانة نبتة. فكتب اللغة على الاستعمال العربي، وتعلمون أن الاستعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز. لذلك بعض المعاني المجازية أيضا هي واردة في شنو؟ واردة في اللغة. فإذا كتاب اللغة يبين لنا المعنى المستعمل وليس المعنى الحقيقي، وبالضروري أن يكون هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، لأن العربي يستعمل الكلام وما يقول هذا هو المعنى الحقيقي وذاك هو المعنى المجازي، وإنما يستعمل على رسله من معان حقيقية ومعان مجازي، هكذا يستعمل. صحيح؟ فهو العرب لا يميز بتصريحه بين الكلمات هذا مجاز وذاك حقيقة، وأهل اللغة شنو سووا؟ كتبوا الاستعمالات، الاستعمال عام من المجاز ومن الحقيقة. يقول إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف، يعني فهم وضع الألفاظ، يعني المعاني الحقيقية. ليش؟ لأن أكثر المدونين للغة، أكثر من دون اللغة العربية في قاموسه، همهم يعني قصدهم شنو كان؟ أن يذكروا المعاني التي شوفوا شاع استعمال اللفظ فيها، المعاني التي شاع يعني كثرة استعمال اللفظ في هذه المعاني. يعني شاف العين واستعملت في الذهب كتب العين نقطيا الذهب، وشاف أيضا استعملت في الفضة كتب الفضة، واستعملت في الجارية كتب الجارية، في الركبة كتب الركبة، في الجاسوس كتب الجاسوس، وهكذا. بس هذه الاستعمالات كانت حقيقية، كانت مجازية، ما بيّن ما أفرج. من دون كثير عناية منهم يعني من اللغويين بتمييز المعاني الحقيقية من المعاني المجازية إلا نادرا. أكو بعض اللغويين مثل الزمخشري في كتابه أساس اللغة أفرز بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية، أما سائر كتب اللغة فذكرت المعاني المستعملة عند العرب أفضل إلا نادرا. أدى الزمخشري في كتابه أساس اللغة ليعتبر مصدر من مصادر اللغوية، وأدى بعض المؤلفات في فقه اللغة. فقه اللغة يعني شنو؟ يعني فهم الدقيق للغة، مثل الكتب التي كتبت في الفوارق اللغوية. أكو كتب في الفوارق اللغوية شايفيها؟ هذه الكتب اللي بيّنت الفوارق اللغوية هي في فهم اللغة، يسموها فهم اللغة. شلون عندنا فهم الحديث؟ فهم اللغة يعني ما يرتبط بالنكات الدقيقة، هل هذا المعنى حقيقي ذاك المعنى مجازي، هل هناك فرق بين الإنسان والبشر أو لم يكن فرقا. مثلا جلس وقعد في اللغة العربية أكو فرق دقيق، إذا من النوم وجلس يسمى قعدة، أما كان واقف وقعد يسمى جلس. لكن في الاستعمال العرفي أحيانا واحد يتبادل، أكو فروق دقيقة لغوية، هذه الفروق اللغوية ترتبط بفهم اللغة. زين إذا واحد بين الفروق الدقيقة اللغوية يبين المعنى الحقيقي عن المجازي أيضا. أما سائر القواميس فذكرت مجرد المستعملات العربية من دون بيان أن هذا المعنى المستعمل هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. وعلى تقدير اسأل فرضه إذا الزمخشري قال أن هذا هو المعنى الحقيقي، قال الصعيد المعنى الحقيقي له وجه الآر، أما إذا حفرت بير وطلع التراب هذا مو معنى الحقيقي للصعيد، من يقول كلام حجة؟ هسه بعدين يصير ما يخالف، أما إذا دخلت جنابك للبير وهناك ردت تتهمم شلون؟ بالنتيجة هسه كلام الزمخشري من يقول حجة؟ هل هو معصوم؟ لا. يقول وعلى تقدير أن ينص اللغويون نصوا على المعنى الحقيقي، قال الصعيد بمعنى وجه الأرض كمثال بنقول، فإن أفاد نصهم العلم. في المرة جنابك يحصل لك العلم، العلم من أي طريق حصل فهو شنو؟ حجة. فإن أفاد نص اللغويين العلم بالوضع بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فهو يعني حجة، وإلا إذا لم يفر علم وإنما الظن كلام الزمخشري نقول أفاد الظن بأن الصعيد وضع لوجه الأرض، فلا بد من التماس يعني من طلب الدليل على حجية هذا الظن الناشي من قول اللغويين. لاحظت شلون؟ وقيل طبعا هناك من العلماء من جاء بالأدلة على حجية قول اللغويين، المصنف لا يقبل بهذه الأدلة إلا الدليل الأخير، الدليل الأخير يقبل به، فإذا شنو يصير؟ قول اللغوي يكون حجة. وقيل في الاستدلال عليه يعني على اعتبار قول اللغوي، قيل وجوه من الأدلة، لا بأس بذكر هذه الأدلة وما عندنا من الإشكالات فيها أو القبول في الأدلة الأولى يستشكل، وفي الدليل الأخير ماذا؟ يقبل ما عندنا، يعني الرأي الذي عندنا فيها يعني في هذه الأدلة سواء من رد أو من قبول. العبارة العلمية من النقض والإبراء يسمونه، النقض للأدلة الأولى والإبرام للإحكام. للدليل الأخير. أولا قيل الدليل الإجماع، أكو إجماع من الفقهاء على حجية قول اللغوي، وذلك لأنه يعني لأن الإجماع قائم على الأخذ بقول اللغوي، على الأخذ يعني على العمل بلا نكير من أحد. ما شفنا واحد من الفقهاء استنكر ذلك، وإن كان اللغوي واحدا، شفت مرة اثنين نقول بينا، لا لغوي واحد يستدل بكلامه، فإذن هذا دليل على أن قول اللغوي شنو حجة. أقول شنو يريد يقول؟ يقول أولا هذا الإجماع مو إجماع، لأن إجماع على العمل وليس إجماع بالفتوى، نريد إجماع بالفتوى. في المرة يفتون يقولون أن قول اللغوي حجة ما خال، أما شفنا يعملون هكذا هذا مو ما يسموه إجماع. ثانيا الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، هناك قطعا مو كاشف عن رأي المعصوم، المعصوم لا يرجع إلى أهل اللغة، المعصوم هو عالم بجميع اللغات، المعصوم ما يحتاج إنه يرجع إلى أهل اللغة ويشوف زبخشري شنو قال ومدري غيره شنو قال، الفيروز عبادي مثلا شنو قال. واللطيف أن أكثر أهل اللغة العربية هم من غير العرب، تدرون هذا الشيء؟ الأخصائيون في اللغة العربية اللي كتبوا القواميس مو من العرب أكثرهم، وإنما من الفرس من الإيرانيين ومن أشبه، هذول اللي كتبوا لنا اللغة العربية. فإذن المعصوم عليه السلام لا يرجع إلى أهل اللغة، وأساسا ما يحتاج، الكل يحتاجون إلى علمه وهو غني عن علم الجميع. هذا من صفات الإمام عليه السلام. إذا تريد تشوف من الإمام ومنه ليس بإمام، شوف منه اللي ما يحتاج إلى علم الناس والناس تحتاجه في علمه، هذا هو الإمام. مالي مو في مسألة واحدة شيخ، انت يا واش تحكي يعني ما افهم شو تقول، مستشكل انت ناصر اهلا بناصر. زين اقول وان لنا يعني كيف يمكن لنا بتحصيل هذا الاجماع العملي المدعى بالنسبة الى جميع الفقهاء، الاجماع العملي بالنسبة الى جميع الفقهاء لازم احنا واحد واحد شايفين الفقهاء لو قارين كتبهم، من يقول كل الفقهاء يجي؟ ربما بعض الفقهاء ما كانوا يعتمدون على كلام اهل اللغة. وعلى تقدير تحصيل هذا الاجماع فان لنا من اثبات حجية مثل هذا الاجماع، وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الاجماع، لازم يكون شنو كاشف عن رأي المعصوم. واحنا قلنا منشأ الاجماع اصلا من الجماعة العمرية البكرية، الاجماع مو من عندنا، وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة. سر حجية الإجماع مكشفة عن رأي المعصوم، وهذا لا يكشف عن رأي المعصوم، لأن قطعا المعصوم لا يرجع إلى أهل اللغة. وليس هو مما يشمل هذا المقام، هو يعني الإجماع لا يشمل هذا المقام، يعني اتفاق العلماء على الأخذ برأي اللغوي، بما هو حجة، يعني بصفة أن يكون الإجماع حجة. شنو كانت الصفة هذه؟ الكشف عن رأي المعصوم، لأن المعصوم عليه السلام لا يرجع قطعا إلى نصوص أهل اللغة، بل هو أعلم منهم بكثير، حتى يستكشف من هذا الإجماع من رجوع الفقهاء إلى أهل اللغة وموافقته، يعني موافقة المعصوم عليه السلام في هذه المسألة. هذه المسألة شنو هي؟ الرجوع إلى أهل اللغة، أي رجوعه أو رجوعه، أي رجوع المعصوم عليه السلام إلى أهل اللغة عملا، يعني في العمل المعصوم يرجع إلى أهل اللغة لا مهج. هذا هو الدليل الأول والجواب عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.